وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب الأشربة، وفي أول حديث من أحاديث الكتاب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. أخذنا هذه الجملة من هذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن في هذا الحديث رد على أهل الكوفة الذين تأولوا في المسكر بالتأويل الفاسد، وقد سبق إيضاحه في الدرس الماضي. وعمر رضي الله عنه قال: والخمر ما خامر العقل. فهذه قاعدة عامة في الخمر، كحديث ابن عمر الذي في مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وفي لفظ: وكل مسكر حرام. وهنا قال: والخمر ما خامر العقل، سواء كان من العنب أو من التمر أو من العسل أو من الحنطة أو من الشعير أو من غير ذلك. قال: وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، أي يريد نصا صريحا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها. وليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يبين شيئا من الدين، فإن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ الدين، وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. لكن عمر رضي الله عنه أراد نصا صريحا، وهذا ليس بلازم، فإن الأحكام الشرعية منها ما يؤخذ من النصوص الصريحة، ومنها أحكام مستنبطة يدركها أهل العلم والفهم الصحيح. ولهذا فضل الله سبحانه وتعالى العلماء على غيرهم. فهذه الأمور التي ذكرها عمر رضي الله عنه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، كل ذلك مبين في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك من من الله سبحانه وتعالى عليه بفهمها واستنباطها من أدلة الكتاب والسنة، وهنالك من خفي عليه ذلك، وهذا شأن العلماء. فالعالم لا يدرك كل شيء، يعلم ويجهل. وقد قال الله عز وجل في شأن نبيين كريمين وهما داود عليه الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا علما حكما وعلما. فقال: ففهمناها سليمان. قال: وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، أي ميراث الجد مع الإخوة، فإن العلماء تنازعوا في توريثه مع الإخوة، فمنهم من حجب الإخوة بالجد، ومنهم من ورث الإخوة مع الجد، على اختلاف في كيفية توريثه. ومذهب الصديق في هذه المسألة أصح من مذهب غيره، وهو أن الجد يحجب الإخوة. وقد مرت معنا هذه المسألة في الفرائض، فقال الجد، وما يتعلق بحكم الجد مع الإخوة من الأمور المستنبطة من أدلة الكتاب والسنة، ولم يأتي في ذلك نص صريح، فلم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ورثوا الجد مع الإخوة كذا وكذا، ولم يأتي عنه أيضا لا تورثوا الإخوة مع الجد، وإنما أخذ حكم هذه المسألة من أدلة الشريعة، من الاستنباط من أدلة الشريعة كما هو مقرر في موضعه. وقد مرت معنا هذه المسألة. قال الجد والكلالة، الجد والكلالة أي ما المراد بها؟ ومذهب الصديق أيضا فيها أصح من مذهب غيره، ومذهب الصديق في الكلالة من لا أصل له، من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد، وهذا المذهب أصح من مذهب غيره. والكلالة قيل مأخوذ من التكلل، وهو التطرف، وغير الأصول والفروع فيهم شيء من التطرف، فالأخ مثلا لا يدخل في عمود النسب، أي لا يدخل في أصله ولا في فرعه، وإنما في طرف منه، وهكذا القول في أبناء، في ابن الأخ وفي العم وفي أبنائه، فهؤلاء لا يدخلون في عمود النسب وإنما في طرفه. فلهذا قيل الكلالة مأخوذة من التكلل الذي هو التطرف، أو من الإكليل الذي يحيط بالرأس، والحواشي يحيطون بالميت إحاطة وليسوا من أصوله ولا من فروعه، فلهذا قيل كلالة. وهناك من أهل العلم من قال الكلالة من لا ولد له، خصها بهذا من لا ولد له، لأن الله عز وجل قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ولم يقل ولا والد، وإنما قال ولد، فلهذا هناك من أهل العلم من خصها بانتفاء الولد. لكن كما قلنا مذهب الصديق أصح، وذلك أن آية الكلالة الأولى في شأن ميراث أولاد الأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، قد أجمع العلماء أن المراد بذلك من ليس، نعم، أنه لا ميراث لأولاد الأم مع وجود الولد أو الوالد، فتلك الكلالة مجمع عليها، وأن ميراث أولاد الأم كلالة، وأن ميراثهم ينتفي بوجود الولد أو الوالد. والآيتان يفسر بعضهما بعضا، فالكلالة هي الكلالة في الموضعين، في آخر النساء بين الله عز وجل أنها لا تكون كلالة حتى ينتفي الولد، وفي آية الكلالة في وسط النساء أجمع العلماء أنه لا بد من انتفاء الوالد، وأنه لا ميراث لأولاد الأم مع وجود الوالد. فلهذا كان مذهب الصديق كما عرفنا أرجح من مذهب غيره. وقد جاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما راجعت النبي عليه الصلاة والسلام في شيء ما راجعته في الكلالة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام وطعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ فكان يراجع النبي عليه الصلاة والسلام فيها وفي شأنها وأكثر من ذلك، حتى دفع النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه وطعن في صدره وقال له: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف؟ وهي آية نزلت في الصيف، في نعم آية الصيف في آخر سورة النساء، ففيها كفاية. وعمر رضي الله عنه كان يريد النص الواضح الصريح، ولم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، فإن أحكام الشرع كما عرفنا تحتاج إلى شيء من الفهم، ولا بد أن الإنسان يعود نفسه على الفهم والاستنباط، وبهذا ينال العلم. ما كل شيء فيه نص صريح. ولهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس إذا قيل له الشيء الفلاني حرام وإذا به يطالب الدليل الصريح، إذا قيل له السجائر حرام قال: ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال السجارة حرام، يريد هكذا، وهذا من الجهل البالغ. فأدلة الشريعة جاءت بعمومات يدخل فيها كثير من الأفراد إلى قيام الساعة، وهناك أشياء مسبطة يدركها العلماء، وهناك أقيسة على المنصوص، أقيسة صحيحة، إلحاق النظير بالنظير، وهناك ما يسميه العلماء بفحوى الخطاب أو بقياس الأولى. ما كل مسألة فيها نص صريح، فإذا لم تأته بالنص الصريح قال: إذن أنتم تقولون ما لا تعلمون. وهذا من تلبيس الشيطان على كثير من الجاهلين. فالأدلة التي تدل على الحل والأدلة التي تدل على الحرمة، هناك ما هو من قبيل النص، وهناك ما هو من قبيل الظاهر، وهناك ما هو من قبيل الاستنباط والفهم أو من قبيل القياس. لكن إذا جئت لهذا المجادل في باب الطيبات فإنه لا يريد نصا، إذا جئته في باب الطيبات أراد أن يأكل طعاما فقلت له: ما الدليل على حله؟ يقول: ويحل لهم الطيبات، يستدل بالدليل العام ويحل لهم الطيبات، ويكتفي بذلك ويقتنع بالدليل العام. وإذا جاء في باب الخبائث والمحرمات لا يحتج بآخر الآية ويحرم عليهم الخبائث ولا يقتنع بذلك، وهذا من التلاعب بأحكام الشريعة. فكما أنك تأخذ بالدليل العام في المباحات فخذ أيضا بالدليل العام في المحرمات، والطيب ما فيه منفعة راجحة، والخبيث ما فيه مفسدة راجحة أو مساوية، إما على العقل وإما على البدن وإما على الأخلاق. لكن كما قلنا هكذا يتلاعب كثير من الناس في الأحكام، وقد جمعوا بين الجهل وبين اتباع الهوى والعياذ بالله. قال: وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، أي أشكلت عليهم، لا جميع الربا، وإنما هنالك أبواب من أبواب الربا أشكلت عليه رضي الله عنه. وقد قال العلماء أبواب الربا هي أخفى وأصعب أبواب البيوع، فأدق الأبواب وأخفى الأبواب وأصعب الأبواب هي أبواب الربا من أحكام البيوع. وكثير من المعاملات الربوية يقع فيها الناس ويجهلون حكمها، فأبواب الربا فيها شيء من الخفاء. هناك أشياء ظاهرة بينة، وهناك أشياء خفيفة دقيقة، ولا يكاد يسلم من الربا إلا من سلمه الله عز وجل. فالذي يتعامل بالبيع والشراء إن اتقى الأبواب الظاهرة إذا به يزل في الأبواب الخفية، ولهذا يحتاج المسلم أن يتفقه في هذه الأبواب، فإن الربا من أخطر الذنوب، وفي الربا محاربة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وآكل الربا ملعون، وهكذا موكل الربا، وهكذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام كاتبيه وشاهديه، وهذا مما يدل على خطورة المعاملات الربوية. وقد احتال الناس على ذلك بالحيل الكثيرة، فإن المال فتنة، والمفتون يتمسك بالأوهام، يريد أن يبرر ما هو عليه من الخطأ والباطل. قال: وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. ثم قال بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتء فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال المؤلف: البتع نبيذ العسل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتء، أي سئل عن نبيذ العسل، فالسائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء معين، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقاعدة عامة فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وهذا من الجود في باب العلم، ولو قال له النبي عليه الصلاة والسلام هو حرام لحصل بذلك المقصود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أفاده بأكثر مما سأل، مما يحتاج إلى معرفته، وهذا من الجود في باب العلم. وشبيه بذلك أولئك الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا فقالوا فإذا عطشنا ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فسألوا عن الوضوء، فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فأجابهم عما سألوه، عما سألوا عنه، وزادهم فائدة، وأن ميتة البحر يحل أكلها، وهم يحتاجون إلى ذلك في أسفارهم إذا سافروا في البحر، قد يحتاجون أيضا إلى الطعام كحاجتهم إلى الماء. فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام عما سأل وزادهم من العلم، وهذا من الجود في باب العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر ليس المراد بذلك حصل منه السكر، وإنما المراد بذلك ما كان صالحا للإسكار فهو حرام، وذلك أن اليسير الذي لا يسكر وكان كثيره مسكرا فإنه لا يحل، فليس المحرم مخصوص بما إذا شربه الشخص أسكر، وإنما المراد بذلك ما سبق ذكره، أي ما كان صالحا للإسكار كأن يشرب منه الكثير فيحصل بشرب الكثير الإسكار فهو حرام. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما جاء في حديث جابر، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص، وفي حديث سعد بن أبي وقاص في السنن، وجاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، والفرق عبارة عن 12 مدا، أي ما أسكر منه الكثير فقليله الذي لا يسكر حرام. وقد جاء هذا الحديث عند ابن حبان في صحيحه، وعند إسحاق بن راهوي في مسنده: كل شراب مسكر فهو حرام. مسكر يدخل في ذلك ما أسكره كثيره، وإن كان قليله لا يحصل به الإسكار. فالذي كثيره مسكر هو شراب مسكر، يدخل في لفظ الحديث. فالشراب الذي إذا شرب الإنسان منه الكثير حصله الإسكار هو شراب مسكر، فلا يجوز للإنسان أن يشرب منه الكثير الذي يحصل به الإسكار، ولا القليل الذي لا يحصل به الإسكار. كل شراب أسكر فهو حرام، لكن إذا وقع شيء يسير من الخمر في خزان من الماء، إذا وقع شيء يسير من الخمر في خزان من الماء وتلاشى الخمر وذهب أثره، هل يجوز الشرب من ذلك الماء أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، ولا يقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. ها؟ يجوز شربه، لأنه لو افترضنا أنه شرب الخزان من أوله إلى آخره هل يحصله الإسكار؟ فهذا لا يسكر لا كثيره ولا قليله، مثل هذا لا يسكر لا كثيره ولا قليله فيحل. وإنما الحديث وارد في الشيء الذي إذا شرب منه الكثير حصل منه الإسكار، وإذا شرب منه اليسير لا يحصل منه الإسكار، فهذا يحرم الكثير المسكر والقليل الذي لا يسكر. نعم، تدخل في هذا. وكما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الحشيشة، وجعلها من المسكرات، وبين أن شأنها وشأن الخمر كشأن البول والغائط، كشأن البول والغائط، الخمر شأن وكشأن البول، والحشيشة شأن وكشأن الغائط، أي الكل خبيث، الكل خبيث، وكون ذلك وكون الخمر يشرب سائلا والحشيشة تؤكل جافة لا يعني أنها ليست من الخمر، بل شأن وكشأن الخمر وهي من الخبائث ومن المسكرات. وقد نص جماعة من أهل العلم على ذلك، وقد مرت معنا هذه المسألة فيما يتعلق بالحشيشة وبغيرها في درس من الدروس الماضية. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، تحفة الطالب والجليس.